أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قيل وينسب أيضا إلى المحقق القمي رحمه الله أن الثمرة بين القولين الوضع للصحيح والوضع للأعم تظهر في النذر. فلو نذر مثلا أن يعطي لمن صلى درهمه فبناء على الوضع الصحيح يكون معنى نذره أن يعطي درهما لمن صلى صلاة صحيحة فيفي به وتبرأ ذمته إذا أعطى الدرهم لمن صلى الصلاة الصحيحة، ولا كذلك إذا أعطاه لمن صلى صلاة فاسدة. وأما على الوضع للأعم فمعنى نذره أن يعطي درهما لمن صلى صلاة ولو فاسدة من جهة شمول اللفظ المتعلق للنذر واستيعابه لكلا الحصتين الصحيحة والفاسدة. فإذا أعطى على هذا التقدير لمن صلى فاسدة تبرأ ذمته، وعلى التقدير الأول الوضع الصحيح لم تكن تبرأ ذمته لو أعطى لمن صلى فاسدة. فظهرت الثمرة هنا في من صلى صلاة فاسدة، في أن من نذر إعطاء الدرهم لمن صلى فعلى الصحيح لا تبرأ الذمة بإعطائه، وعلى الأعم تبرأ الذمة بإعطائه. هذا لابد أن يلتفت أيضا إلى أنه هذا الذي صلى صلاة فاسدة إنما تبرأ الذمة بالإعطاء له باعتبار صدق الصلاة على صلاته، فيشمله عموم لفظ أو إطلاق لفظ متعلق النذر. لكن أحيانا يكون الفساد بالإخلال بشيء يضر بالتسمية أيضا، كما بناء على كون جامع الأفراد على الوضع للأعام هو جملة الأركان، فإن التسمية تدور مدار وجود الأركان ثبوتا وعدما. فإذا فرض أن الفساد حينئذ كان لأجل الإخلال بركن من هذه الأركان، فعلى هذا القول في تصوير الجامع كما يكون هذا العمل فاسدا يكون أيضا خارجا عن التسمية ولا يصدق عليه صلاة، ففي مثله لا يبرأ ولا يفي بنذره إذا دفع لمن صلى مثل هذه الصلاة. فلا بد أن يكون الفساد في العمل بالإخلال بغير ما يعتبر في صدق الاسم، حينئذ نقول إنه بناء على الوضع للأعام لو أدى إليه يفي بنذره وتبرأ ذمته. هذه هي الثمرة. وردها المصنف بأن الثمرة في حد نفسها وإن كانت صحيحة، بمعنى أنه لو اتفق النذر مثل ما ذكرت فعلى الصحيح، لو دفع إلى مصلي الفاسد لا يبرأ، وعلى الأعم يبرأ بالشرط المذكور، وأن يكون الإخلال بما لا يضر بالتسمية، هذا صحيح. لكن مثل هذه الثمرة لا تصلح لأن تعد ثمرة للمسألة الأصولية. وقد عرفت في أول الكتاب أن ثمرة المسألة الأصولية أن تقع نتيجتها في طريق الاستنباط للأحكام الفرعية، أو يتشخص بها الوظيفة العملية عند عدم الاستنباط، على ما أصلح المصنف في تعريف القوم أن علم الأصول علم بالقواعد التي مهدت أو الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، أي عند العجز عن الاستنباط واستحكام الجهل بالحكم وطرو الحاجة إلى معرفة الوظيفة العملية في الفرض. فالمسائل الأصولية تكون على قسمين، منها ما يقع نتيجته في طريق استنباط الأحكام، ومنها ما يشخص به الوظيفة العملية على تقدير عدم تيسر الاستنباط. بناء على هذا لابد في ثمرة المسألة أن تكون داخلة تحت هذا أحد القسمين، إما أن تنتج ما ينفع في استنباط الأحكام، أو ما ينفع في تشخيص الوظيفة العملية. وأما أن يكون ثمرة المسألة الأصولية مثل هذه المسألة أو الثمرة الجزئية جدا، فهذا لا يناسب المسألة الأصولية. ثم أمر المصنف بالفهم، ولعله للإشارة إلى شيء ذكره الشيخ، ويمكن أن يكون إشارة إليه وإلى جواب عليه. أما ما ذكره الشيخ فهو أن هذه الثمرة أيضا لا تظهر، وذلك لأن النذر يتبع قصد الناذر، فإذا قصد الناذر بقوله لله علي أن أعطي درهما لمن صلى، خصوصا من صلى الصلاة الصحيحة، لم تبرأ ذمته بالدفع إلى من صلى صلاة فاسدة، وإن قلنا بالوضع للأعم. صحيح اللفظ موضوع للأعم ويشمل من صلى الفاسدة، لكن هو قصد بذلك خصوص من صلى الصحيح. وإذا قصد بقوله هذا من صلى مطلق صلاة ولو فاسدة برئت ذمته بالدفع إلى من صلى الفاسدة، وإن قلنا بالوضع للصحيح وعدم شمول اللفظ لمثله. فالثمرة لا تظهر، المسألة تابعة للقصد. هذا يمكن أن يجاب عليه بأنه تبعية المعنى المراد لقصد الناذر مسلمة، لكن إذا فرض أن الناذر التفت عندما قال لله علي أن أعطي لمن صلى وقصد أحد المعنيين الصحيح أو الأعم، إلا أنه أحيانا قد يتكلم المتكلم على رسله من دون أن يقف ويلتفت إلى خصوصيات المعنى، ويريد من اللفظ الذي يستعمل ما له من معنى، فيقول لله علي أن أعطي درهما لمن صلى صلاة، ثم إذا سألته بعد ذلك ماذا قصدت؟ من صلى خصوص الصحيحة أو من صلى ولو الفاسدة؟ يقف لا يدري ماذا يقول، يقول ما قصدت شيئا، استعملت اللفظ بما له من معنى. فيحتاج في مثله إلى الرجوع إلى الوضع وتحديد معنى هذا اللفظ ليحمل على ما هو معناه، فإذا كان موضوعا للصحيح كان مرجعه إلى قصد الإعطاء لمن صلى صحيحه، لأنه قصد إلى اللفظ بما له من معنى وهذا معناه، فيكون قاصدا للصحيح ولو على الإجمال من دون التفات إليه بالتفصيل. وإذا كان معناه الأعم يكون في الحقيقة قصد إلى النذر لمن صلى ولو الفاسدة بالإجمال، وإن لم يلتفت إلى هذا على التفصيل، فيبقى مجال لظهور الثمرة بهذا المقدار. ولكن قد عرفت الجواب، وأنها ثمرة جزئية لا تصلح لأن تجعل ثمرة للمسألة الأصولية. بعد هذا يأخذ المصنف في ذكر الأدلة، أدلة الطرفين، ويبدأ بأدلة أرباب القول بالوضع للصحيح. وقبل الشروع في استعراض الأدلة أذكرك بشيء قلناه سابقا عندما قال المصنف إنه لا بد من جامع على القولين يكون هو المسمى بكذا، بالصلاة بالصوم ونحو ذلك. هناك قلنا إن هذه النقطة إثبات أنه لا بد من تصوير الجامع هي نقطة ذات أهمية خاصة، مضافا إلى أهميتها في نفسها كمطلب تكتسب أهمية أخرى من جهة أنها يمكن أن تكون إحدى مقدمتين يثبت بهما الوضع للصحيح. الأولى هي هذه، أنه لا بد من تصوير جامع. المقدمة الثانية أن تصوير الجامع لا يمكن إلا بناء على الصحيح، لا يمكن تصوير جامع إلا بين أفراد الصحيح، وأما الجامع بين الأفراد الأعم من الصحيح والفاسد فتصويره غير ممكن. إذا تمت هاتان المقدمتان نقول النتيجة لزوم القول وتعين القول بالوضع للصحيح، لأنه إذا كنا نقول لا بد من تصوير جامع على كل حال وأثبتنا هذا بالدليل، فعندما يتعذر تصوير جامع على الأعام لا يمكن حينئذ القول بالوضع للعام، لأنه يفتقد إلى ما لا بد منه فيه في هذا القول، وهو تصوير الجامع. فقهرا ينحصر القول فيما أمكن تصوير الجامع له، وهو الصحيح. ولذلك يكون من أثبت لزوم تصوير الجامع وأبطل كل تصوير للجامع على الأعام مستغنيا بهذا عن ذكر أي دليل للوضع للصحيح. والمصنف صنع هذا، قال أولا لابد من تصوير جامع على القولين، وبينا وجهه ودليله. ولما استعرض تصويرات القوم للجامع الأعام ردها جميعا، فلم يبقى تصوير أعمي يصلح لبناء القول بالأعام عليه، بينما هو صور الجامع بين الأفراد الصحيحة ولو باستكشافه من وحدة الأثر ومعرفته بهذا الوجه أنه مؤثر هذا الأثر، فيكون الموضوع له عنده هذا الجامع الصحيح والوضع بالصحيح. مع ذلك لا بأس باستعراض بقية الأدلة المطروحة في المقام لإغناء البحث من جهة، ولحصول التأييد لما ثبت ببقية الأدلة، وأيضا احتياطا لما لو فرض تمكن بعض من تصوير جامع عمي، لأنه إلى الآن ما أثبتنا يعني بدليل برهاني امتناع تصوير الجامع بهذا الشكل، ولكن كل ما صور أشكلنا فيه ورددناه، ولم يخطر ببالنا تصوير آخر يسلم من الإشكال. لعله يجيء من يقول أنا أستطيع أن أصور لكم جامعا ليس فيه إشكال، حينئذ يبطل هذا الدليل ببطلان إحدى مقدمتيه، لأنه إحدى مقدمتيه وهي الثانية أن لا يصح تصوير الجامع على الأعم فيتعين الصحيح، وإذا صح تبطل هذه المقدمة ويبطل الدليل معها. فنحتاج إلى بقية الأدلة. على كل حال بقية الأدلة عدة أدلة، أحدها وأولها هو التبادر، بمعنى دعوة أن المنسبق إلى الذهن عند إطلاق مثل لفظ صلاة هي الحصة الصحيحة من الصلاة، الصلاة الصحيحة. هنا قد يرد إشكال، هذه دعوة، هذه لا تحتاج إلى دليل، يعني أمر وجداني يقول إذا أطلقت اللفظ هكذا يجيء في ذهني، لك أن تقول نعم، لك أن تقول لا، لا يجيء في ذهني هذا، أنت حر. قد يرد إشكال هنا حاصله أن التبادر يفترض فيه انسباق معنى واضح إلى الذهن، تقول إذا أطلقت لفظ صلاة يجيء في ذهني معنى كذا، لابد أن يكون معنى واضحا متشخصا تشير إليه، فتقول إن سبق إلى ذهني كذا من المعنى إذن هو الموضوع له، لابد أن يكون معنى واضحا معلوما. والحال أنه بناء على الوضع للصحيح فقد عرفت أن الجامع الموضوع له الذي يفترض أن يكون هو المتبادر، لأن هو الموضوع له والمعنى الحقيقي، هو سنخ معنى لا يدرك بكنه ولا نعرفه إلا من جهة أنه ذو الأثر، كما هو مقتضى دليل المصنف فيه واستكشافه من قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، فالأثر الواحد لا يصدر إلا من جهة واحدة. فعرفنا بذلك وجود جهة جامعة بين هذه المراتب والأفراد المتباينة الكثيرة، هي منشأ الأثر وهي الموضوع له. نقول هذا المعنى الجامع الموضوع له على الصحيح معنى مجمل مبهم غير واضح، فكيف يجتمع دعوى تبادر الصحيح التي تفترض تبادر معنى واضح لا إجمال فيه مع دعوى كون الجامع على الصحيح معنى مجملا لا يعرف إلا من جهة أنه مؤثر الأثار؟ يقول مصنف في الجواب: هذا الإشكال إنما يتم وتقع المنافاة بين الأمرين، بين دعوة تبادر الصحيح ودعوة كون الجامع هو كذا الأمر المجمل، المنافاة إنما تتم لو كان الصحيح يقول إن الجامع أمر مجمل من كل جهة لا أعرف عنه شيئا، حينئذ تقول كيف يكون الجامع أمرا مجملا مبهما في كل جهاته وأبعاده، ثم تدعي أنه قد انسبق إلى ذهنك من إطلاق اللفظ؟ إذا كان مجملا مجهولا مطلقا كيف يجيء في ذهنك؟ مجيئه في ذهنك، انسباقه إلى ذهنك يعني العلم به، ولو بمرتبة ولو بجهة ولو بوجه، لأن المجهول مطلق لا يتصور. قلنا سابقا عندما تحدثنا عن الوضع وأنه حكم ولا بد فيه من التصور ولا يمكن الحكم على المجهول المطلق، إذا سألتك مثلا ما كذا، اخترعت لفظ من عندي غير موضوع لشيء وليس له أي معنى وتبقى هكذا حائرا لا يجيء في ذهنك منه شيء، فلا تعرف ماذا تقول وماذا تحكم عليه بل لا تتصوره ولا تستطيع أن تشير إليه إلا بأبهم الإشارة، وهي هذا الذي قلته الآن، تشير إليه فتقول هذا الذي تلفظت به الآن، تلفظت بلفظه الآن، أكثر من هذا لا تستطيع أن تشير إليه. فحتى تصور المجمل المطلق المبهم المطلق غير ممكن، والانسباق إلى الذهن هو عبارة أخرى عن حضور في الذهن أي التصور، فلا يجتمعان أن تقول تبادر إلى ذهني معنى الصحيح والحال أن معنى الصحيح مجمل غاية الإجمال، لكن الصحيح لا يقول هذا، يقول كنه المعنى وحقيقته لم ننلها ولم ندركها، ولكن أدركنا هذا المعنى ببعض جهاته ووجوهه. فلئن سألتني ماذا تعرف عن الصلاة الصحيحة الموضوع لها لقلت لك أعرف أنها الناهية عن الفحشاء والمنكر، أو التي هي معراج المؤمن، وفي الصوم مثلا أنه ما هو جنة من النار وأمثال ذلك. فمع المعرفة به من هذه الجهة لا يكون مجهولا مطلقا غير قابل للتصور والانسباق إلى الذهن، فلا تدافع بين دعوى كون الجامع مثل هذا وبين دعوى تبادر الصحيح إلى الذهن عند إطلاق اللفظ هذا. لكن يمكن أن يقال إنه وإن سلم من هذا الإشكال بالجواب المذكور، إلا أنه قد يشكل عليه بإشكال آخر، فيقال مثلا، والمصنف لم يتعرض لهذا، إن تبادر الصحيح المفروض أنه معلوم بوجه من الوجوه، وهو كونه مثلا منشأ الأثار في الصلاة، مثلا تبادر الصحيح منها الذي لا تعرفه إلا بكونه معنى الناهي عن الفحشاء والمنكر، هذا التبادر لهذا المعنى لا يكون من حق اللفظ، لأن اللفظ نفسه، لفظ صلاة نفسه، لا يفهم منه في نفسه أنه الناهي أو معنى الناهي عن الفحشاء والمنكر، وإنما فهم ذلك بمعونة الأخبار الدالة على أن الصلاة تؤثر هذا الأثر، فهذه الأخبار تشكل نوع قرينة على فهم معنى الناهي عن الفحشاء من لفظ الصلاة. عبارة أخرى، أنت عندما تقول الجامع بين أفراد الصلاة هو هذا الناهي عن الفحشاء، ثم تقول يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ صلاة الصحيح منها، وما هو الصحيح عندك؟ لا تعرفه إلا بهذا الوجه، يعني يتبادر إلى ذهنك الناهي عن الفحشاء، واضح؟ حينئذ نقول لك معنى الناهي عن الفحشاء ليس مفهوما من نفس اللفظ، ولولا أن الشارع نطق في أخبار متعددة أو آيات بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي معراج المؤمن وعمود الدين وأمثال ذلك، ما كنت لتفهم هذا المعنى أصلا، فيكون انسباق مثل هذا المعنى إلى ذهنك لا من حق اللفظ، بل بمعونة هذه القرينة الخارجية، بيان الشارع. وإذا كان هكذا لم ينفع هذا التبادر، لأن التبادر إنما ينفع ويكون علامة الحقيقة إذا كان من حق اللفظ وذات اللفظ، ليدل على أن معنى هذا اللفظ هو هذا المتبادر، وأما إذا تبادر بمعونة أمر خارج عن اللفظ مثل هذه القرينة فلا. هذا إشكال، مضافا إلى إمكان إشكال آخر تقدم في الحقيقة الشرعية، حاصله أن تبادر معنى الصحيح من اللفظ اليوم وفي هذا الزمان لا يدل على كون هذا المعنى هو الموضوع له، إذ العبرة بما يتبادر في زمان الشارع، وتبادره اليوم لا يدل على تبادره كذلك في زمان الشارع. يعني الطريقة الصحيحة في إثبات الوضع عند الشارع ونحن الآن بصدد تحديد ما هو الوضع والموضوع له عند الشارع. الطريقة الصحيحة لذلك التبادر عند الشارع وفي زمان الشارع، والتبادر اليوم لا يثبته لجواز أنه كان يتبادر منه شيء آخر في زمان الشارع ثم تغير وحصل نقل مثلا. قد تقول نجري أصالة عدم النقل لإثبات كون ما يتبادر اليوم هو نفس ما كان يتبادر في ذلك الزمان. هذه التي تشبه الاستصحاب القهقرائي رجوعا، نقول اليوم يتبادر معنى الصحيح ونشك، يعني تبادره اليوم متيقن، ونشك في الزمان السابق زمان الشارع كان أيضا يتبادر منه هذا أو لا، فنقول إن شاء الله لم يكن يتبادر منه إلا هذا ولم يكن يتبادر غيره. لا بالاستصحاب إلى الخلف فإنه غير معتبر، بل بهذا الأصل العقلائي البناء على عدم النقل، وأن هذا الذي هو الآن هو الذي كان في ذلك الزمان أيضا. إن قلت هكذا قلنا أصالة عدم النقل عن هذا الذي يتبادر اليوم معارضة بأصالة عدم النقل عن المعنى اللغوي قبل الشرع والحقيقة والوضع لصحيح أو أعام. كان للصلاة معنى لغوي في الشريعة، علم نقلها لأن الكلام بناء على ثبوت وضع وحقيقة شرعية والاختلاف في أن الموضوع له هو الصحيح والأعم كما نبان عليه في أول الكلام. فالنقل معلوم الحصول لكن تاريخه مشكوك، لا ندري حصل في أول الأزمنة في زمان الشارع أو حصل لاحقا في أزمنة لاحقة في أزمنة المتشرعة. فنستصحب أو نقول بعدم النقل عن المعنى اللغوي هكذا إلى اليقين بحدوث النقل، ولا يقين لنا بحدوث النقل إلا مثلا في مثل زمان الإمام الصادق عليه السلام أو حتى ولو قبل ذلك، المهم بعد زمان الشارع مثلا. هذا كان تقدم هناك ويمكن أن يشكل به هنا. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره المصنف. الدليل الثاني صحة سلب اسم الصلاة مثلا، ودائما نضرب مثال بالصلاة، صحة سلب اسم ولفظ الصلاة عن الفرد الفاسد بالإخلال ببعض ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط، مثل الفرد الفاسد لأنه ترك فيه السورة أو الفاتحة عمدا بناء على أن السورة واجبة جزء في الصلاة، أو ترك فيه تشهد أو سجدة أو أي شيء عمدا فهو فاسد. مثل هذا الفرد الفاسد يصح أن يقال ليس بصلاة لكن بالمداقة، على الدقة ليس بصلاة، ولسنا نقصد من الدقة ما يناسب دقة العقل فإن غير مطروحة هنا ولا معتبرة أصلا، وإنما المقصود دقة أهل عرف اللسان، لأن العرف أحيانا يدققون وأحيانا يتساهلون ويتسامحون، ولا نمانع من أن يكونوا يسمون مثل هذا الفرد الفاسد صلاة لكن بنوع من التسامح والعناية للشبه مثلا بالصحيح أو لأي عناية أخرى، لكن عنايات العرف لا تتبع في تشخيص المعاني الحقيقية كما هو واضح. فلا بد من لحاظ دقتهم في المقام. إذا دققنا بالنظرة العرفية إلى الفرد الفاسد نقول ليس بصلاة بدرس قاطع، وإن كان إذا أردنا التساهل نقول قد صلى اليوم فلان، يعني هذه الصلاة الفاسدة، ونطلق لفظها عليه بنوع من العناية، تساهل تسامح عناية، يعني مجاز بعلاقة الشبه مثلا وأمثال ذلك. علامة صحة السلب عن الفاسد ظهور هذه المسامحة، إذا دققت يظهر لك أن إطلاقهم لفظ مثل الصلاة على الفرد الفاسد ناشئ من نوع تسامح وتساهل، وعلامة وجود التسامح أصله اشتداد اتضاح وجود هذا التسامح كلما زاد الإخلال بالأجزاء والشرائط. مثلا في مثالنا فرضنا أنه ترك السورة أو التشهد جزءا واحدا بسيطا، فانظر إلى فاقدة الجزئين يبدأ التسامح بالاتضاح أكثر، وهكذا كلما زدت في الأجزاء أو الشرائط الفاقدة حتى تصل مثلا إلى فاقدة 4 أو 5 أجزاء لا فيها قراءة ولا فيها ركوع ولا فيها سجدة ولا تشهد، وربما لم يكبر أصلا أو ليس على طهارة أو لم يستقبل، مع اجتماع مثل هذه الفواقد أو المفقودات 4 أو 5 أو 6 أجزاء يتضح لك بوضوح أن الفرد الفاسد هذا لا يسمى صلاة، وإنما إذا سمي وأطلق فحتما بنحو من العناية، ولا فرق حينئذ بين فاسد وفاسد. نعم قرب الفاسد في الشبه من الصحيح عندما تكون مفقوداته قليلة يوجب مثل هذه الشبهة، أن تظن أنه يصدق عليه بنحو من الحقيقة، لكن عند التدقيق يتضح لك أنه بنحو المسامحة، وتفاحش التفاوت والاختلاف يظهر هذه المسامحة بنحو لا يقبل الشك والترديد. هذا هو الوجه الثاني. الدليل الثالث للقول بالوضع الصحيح طائفتان من الأخبار، نتكلم فعلا على الأولى. الطائفة الأولى مجموعة من الأخبار تدل على إثبات آثار للمسميات بألفاظ العبادات، بمثل للمسميات بمثل صلاة ومثل صوم وأمثال ذلك، مثل مجموعة الأخبار الواردة في الصلاة التي تقول الصلاة عمود الدين ومعراج المؤمن، في الصوم مثلا الصوم جنة من النار، وهكذا. لنأخذ مجموعة أخبار الصلاة مثلا فنقول تقريب الاستدلال بهذه الأخبار أن هذه الأخبار دلت على إثبات آثار معينة لما يسمى بالصلاة، الصلاة عمود الدين، عمودية الدين أثر لما يسمى بالصلاة، ويصدق عليه هذه الطبيعة والماهية، طبيعة الصلاة وماهيتها من حيث هي. هذا القيد مهم، أن ندعي أن ظاهر هذه الأخبار أنها تثبت آثارا لما يسمى بالصلاة، أي لكن لما يسمى بالصلاة وتصدق عليه ماهيتها وعنوانها من حيث هي، يعني على ما يناسب الصدق في المعنى الحقيقي من حيث هو، بلا عناية من خارج أو زيادة أو قرينة أو مؤونة أو تكلف. هذه تقول الصلاة من حيث هي، هي لا تقول من حيث هي، لكن هذا ظاهرها، الصلاة أي من حيث هي وبما لها لهذا اللفظ من معنى حقيقي موضوع لا عمود الدين، لها أثر عمودية الدين، معرجية المؤمن. هذا من جهة، هذه مقدمة. مقدمة ثانية يقول فيها نحن علمنا من الخارج أن الآثار المذكورة هي آثار لخصوص الصحيح من الصلاة، لأن الصحيح وحده هو الذي يؤثر والفاسد لا أثر له. ضم إحدى المقدمتين إلى الأخرى يكشف عن أن ما يسمى بالصلاة ويصدق عليه صلاة، هذا اللفظ بما له من معنى، من حيث هي وبلا أي عناية وزيادة، هو هذا الصحيح المؤثر. واضح يا سلان؟ إذن باختصار هذه الأخبار تقول ما يسمى بالصلاة من حيث هي بما هي يؤثر أثر كذا. مقدمة ثانية تقول علمنا من الخارج أن المؤثر أثر كذا هو الصحيح، إذن ما يسمى بالصلاة هو الصحيح، ما يسمى بالصلاة من حيث هي هو الصحيح. كل الاستدلال قائم على هذه النكتة، أن هذه أثبتت هذه الآثار للصلاة من حيث هي، لما يسمى بالصلاة من حيث هي، حتى نستكشف أن ما هو الصلاة من حيث هي هي الصحيحة، فيكون موضوعا له. ومن هنا ربما أشكل مشكل بأنه قد علم بأن ما هو الموضوع لهذه الآثار والمحكوم عليه بتأثير هذه الآثار في هذه القضايا الواردة في هذه الأخبار، الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، الموضوع المحكوم عليه، موضوع مقابل المحمول يعني، والمحكوم به في هذه القضايا ليس الصلاة من حيث هي، حتى يدل على ما ذكرت وأن الصحيح المؤثر هو الصلاة من حيث هي وهو الموضوع له لفظها، بل الموضوع المحكوم عليه في هذه القضايا هي الصلاة بقيد وصف الصحة، الصلاة الصحيحة عمود الدين، الصلاة الصحيحة معراج المؤمن. واضح الفرق؟ لو كان يقول الصلاة يعني من حيث هي عمود الدين، وعلمنا أن الذي هو عمود الدين هو الصحيح، لعلمنا أن الصلاة من حيث هي هي الصحيح، إذن لفظها موضوع له، لأن الصلاة من حيث هي يعني هي الموضوع له، فإذا كان هو الصحيح فإذن صحيح هو الموضوع له. لكن نقول ليس الصلاة من حيث هي هي المحكوم عليها بأنها المؤثرة، بل الصلاة بقيد الصحة، وعلمنا هذا من الخارج وبقرائن باعتبار أنه لا يكون محكوما عليه بأنه المؤثر أثر كذا إلا ما هو الصحيح، فإنه لا يؤثر إلا الصحيح. هذه قرينة مقام موجودة قائمة. كيف يمكن مع دعوى أن المحكوم عليه هي الصلاة من حيث هي، ما دام المقام مقام الحكم على الشيء بتأثيره أثر كذا، فالقرينة العقلية العامة قائمة وواضحة أن المحكوم عليه هو الصحيح من هذا المسمى، والمحكوم عليه هو هذا الموضوع بقيد الصحة. فغاية ما يدل عليه حينئذ أن الصلاة صادقة في حصة هي الصحيح، هذا المسمى الصلاة أو هذا اللفظ بما له من معنى، الصلاة صادقة في حصة، لأن الصلاة الصحيحة حكم عليها بتأثير كذا، صحيح؟ ففي أحسن الأحوال أطلق لفظ الصلاة بما له من معنى على الحصة الصحيحة، فيدل على أن الحصة الصحيحة من حصص هذا المعنى، من جملة الموضوع له. لكن هل هو الموضوع له وحده أو هو إحدى حصتي المعنى الموضوع له باعتبار الموضوع له هو الأعام؟ هذا لا يثبته ولا ينفي، وهذا في أحسن الأحوال، وإلا فقد آخذك إلى أسوائها وأقول حتى هذا المقدار لا يثبت، وأن الصحيح جزء المعنى إلا من خارج ومن باب أنه قدر متيقن، أما من هنا لا، لأن هذا مجرد استعمال، أطلق اللفظ وأراد الصحيح يعني استعمله في الصحيح، والقرينة العامة موجودة، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فهذا لا يدل على شيء. نعم نحن من الخارج نعلم أنه إذا ثبتت الحقيقة الشرعية فألفاظ العبادات القدر المتيقن منها كون الصحيح معنى لها، إما لأنه تمام المعنى وإما لأنه إحدى حصتي المعنى، هذا قدر متيقن من الخارج. أما اللفظ فقد أقول مجرد استعمال. هذا وبعبارة أخرى إذا شئت حتى يتضح الإشكال، لو كان من الأول هكذا قال الصلاة الصحيحة عمود الدين، وهذه العبارة خطأ، ليست بخطأ بلا إشكال، بل صحيحة وتساوي الصلاة عمود الدين في النتيجة. لو كان من الأول قال الصلاة الصحيحة عمود الدين، ماذا كنت تقول؟ هل يتم استدلالك فتقول حكم بعمودية الدين وتأثير هذا الأثر على الصلاة من حيث هي؟ كيف تقول من حيث هي والقيد بهذا الحجم الصحيحة؟ إذن حكم على الصلاة الصحيحة، وحينئذ ليس لك أن تقول لما علمنا من الخارج أن الذي يؤثر كذا هو الصحيح، إذن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، هذا أصلا لم يعد يتم، وما أحتاج إلى أن أعلم من خارج، هو نفسه قال في الدليل الصلاة الصحيحة عمود الدين، ولم يستعمل لفظ الصلاة مجردا، ولم يرد معناها من حيث هي لتقول إذن الصحيح المؤثر معراجية أو كذا هو الصلاة من حيث هي، ما قال الصلاة وأطلق لتكون من حيث هي. إذن بلا إشكال إذا وضع القيد لا تفهم هذا المعنى، لا يصح الاستدلال، لأن نقول هذا الكلام وإن كان في ظاهره ومن حيث اللفظ مجرد عن لفظ الصحة وقيد الصحة، لكنه مأخوذ وملحوظ للقرينة التي تدل عليه، كأنه قال من الأول الصلاة الصحيحة عمود الدين، ومعه لا يتم الاستدلال. هذا إشكال فتأملوا فيه. لكن المصنف أجاب عن هذا بأن ظاهر الأخبار كون الصلاة من حيث هي الموضوع في هذه القضية، وهذه القضايا عموما هي الموضوع المحكوم عليه. ما قال الصلاة الصحيحة، ولا كأنه قال الصلاة الصحيحة، قال الصلاة عمود الدين. حمله على الصلاة الصحيحة بإضافة الوصف قيد خلاف الظاهر لعدم وجود قرينة تدل عليه، فهكذا يتمم الاستدلال. لكن قد عرفت أنه القرينة موجودة، وإلا فلنا أن نسأل المصنف من أين علمت أن الآثار لخصوص الصحيح؟ هذا معلوم أو لا؟ الآثار لخصوص الصحيح، من أين علمت أن الآثار لخصوص الصحيح؟ لابد أن يقول من جهة العلم. من أين علمت أن آثار كذا، عمودية الدين والمعرجية للمؤمن وأمثال ذلك، هي آثار لخصوص الصحيح من الصلاة؟ لابد أن يقول من باب العلم بالقاعدة العامة، وأن المؤثر للآثار هو الصحيح لا غير. حينئذ نقول له هذا المعنى، هذه القاعدة العامة المفروضة المفروغ عنها المعلومة لك ولكل أحد، وهو أن المؤثر للآثار هو الصحيح، هي تشكل قرينة مقامية متصلة بالكلام كما أشرت إليه في أول بيان الإشكال. هو غض النظر عن هذا وتجاهل هذا واعتبر أنه لا يوجد قرينة، لعله ناظر إلى قرينة لفظية، لكن يفترض أن ينظر إلى اللفظية والمقامية أيضا، وإلا لا يكفي نفي اللفظية في نفي القرينة، لعل هناك قرينة مقامية، فهو يريد النفي مطلقا حتى المقامية. نقول له المقامية موجودة، هذا المعنى المعلوم لكل أحد والواضح أيضا بالارتكاز، ربما غفل عنه الإنسان، لكن بمجرد أن تسأله يقول لك حتما الصحيح والمؤثر، الفاسد لا يؤثر. الفاسد أصلا معنى أنه فاسد أنه يعني خربان، ما يعطي نتيجة مثلا هكذا. فإذا هذا المعنى يشكل قرينة مقامية متصلة تصلح دليلا على أن هذا الكلام سيق للحكم على الصلاة الصحيحة، أو على الأقل يصبح الكلام معها مجملا غير واضح، على الأقل أن المحكوم عليه هي الصلاة من حيث هي، أم هي بوصفي وقيد الصحة. إذا لم يحرز هذا المعنى، لم تحرز إحدى المقدمتين اللتين يتوقف عليهما الاستدلال. قال وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا، يعني مضافا إلى مسألة التمسك بالإطلاق وعدمه، أو مسألة الرجوع إلى الاشتغال والبراءة كما قال القمي، مضافا إلى هذين يقال بظهورها في النذر أيضا. قلت وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم، تظهر في البر والوفاء بالنذر فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته لإخلاله، فسادا لإخلاله، لكن إخلالا بما لا يعتبر في الاسم وإلا لم يبرأ حتى على الأعم. لكن بهذا القيد تظهر في البر بالنذر لو أعطى لمن صلى ولو فاسدة على الأعم. واضح؟ يبر بنذره على الأعم، وعدم البر بالنذر لو أعطاه لمن صلى الفاسدة على الصحيح. إلا أنه هذا الظهور في ذلك، هذا البر في ذلك ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية. قوله فافهم، قلت يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره الشيخ من جواب على الثمرة، بل إليه وإلى إشكال أيضا يرد عليه ويمكن دفعه به. قراءة الأدلة إن شاء الله تأتي في سياق واحد، والحمد لله رب العالمين.